بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازال الحديث متصلا عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بإذن من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ذلك أنه في ليلة من الليالي الباردة اغتسل أبو بكر فحمى حمة شديدة واشتد مرضه، وكان الناس يعودونه وهو مريض. فلما ثقل في مرضه واستشعر قرب أجله، دعا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ليكتب كتابه. هذا الكتاب هو كتاب استخلاف عمر رضي الله تعالى عنه. وبالفعل أتى عثمان ابن عفان، وكان أيضا من الذين يقرؤون ويكتبون، فأملاه أبو بكر هذا الكتاب الذي فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهده أو ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر أيامه في الدنيا مستقبلا الآخرة، إلى أن قال: إني استخلفت عليكم بعدي عمر ابن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. وقال بأن السبب في ذلك أنه يظن فيه الخير، فإن عدل فذلك ظنه، وإن مال عن ذلك فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. وفي يوم الثلاثاء الثامن من جمادة الآخرة سنة 13 هجرية مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأخرج عثمان الكتاب وقرأه على الناس، فاجتمع الناس وبايعوا عمر ابن الخطاب، فصار عمر ابن الخطاب خليفة للمسلمين بأمر أبي بكر وبإجماع أهل الحل والعقد على ذلك. عندما نتكلم عن عمر ابن الخطاب في خلافته، هناك شقان كبيران جدا. الشق الأول يتعلق بسياسته الداخلية وأخلاقه مع رعيته، والشق الثاني بيتعلق بسياسته الخارجية واستمرار السياسة الجهادية التي بدأها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فنبدأ أولا بسياسته الداخلية وأخلاقه مع رعيته وأعماله الشهيرة في الجبهة الداخلية. عندما نتكلم عن عمر فإننا نتكلم عن العدل ونتكلم عن الرحمة، يعني عدل كعدل عمر، ليس هناك يعني كلام أوجز من ذلك. ومسألة العدل والرحمة هذه يعني مفرداتها كثيرة جدا، والكلام فيها يطول، وهي أشهر من نار على علم. عندما نتكلم عن رحمة عمر بن الخطاب، ذلك الرجل الذي كان مشهورا في الجاهلية بالقسوة والفظاظة، نجد أمرا عجيبا. نجد بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتحسس أخبار الناس بالليل، يتفقد الصغار والأطفال والشيوخ والأرامل والعجزة، وكان رضي الله تعالى عنه خفية بالليل يحمل أغراض المحتاجين على كتفيه وظهره فيوصلها إليهم بنفسه. سبحان الله، يحمل الدقيق والسمن والزيت واللبن والخبز والأرز، ويرسل هذه الأشياء حاملا إياها إلى المحتاجين والفقراء دون أن يشعر به أحد، رحمة بالمسلمين. ومن المواقف الخطيرة جدا أنه في سنة 18 هجرية، أي بعد أن تولى الخلافة بخمس سنوات، انقطع نزول المطر، ليس هناك مطر، وغارت المياه، غارت المياه الآبار والجداول والعيون، لم يعد فيها مياه. إذن هذه مسألة صعبة جدا. إيه اللي حصل؟ في هذا العام ابتلي المسلمون بما يسمى بعام المجع. 9 شهور، 9 أشهر والمسلمون مبتلون بهذه المجاعة التي قضت على الأخضر تماما، حتى سمي بهذا العام بعام الرمادة. الرمادة دلالة على القحط. ليه؟ لأن الرماد لونه أسمر، فلما تكون الأرض سمرة ليس فيها زرع ولا خلافه، فهذا الرمد يدل على المجاعة. ماذا صنع عمر رضي الله تعالى عنه؟ فتح بيت المال للمسلمين يأكلون منه ويمتاحون ويأخذون دون رقيب ولا حساب، ولكن بالضوابط. طيب هو كخليفة هل خص نفسه بشيء؟ يعني جعل لنفسه طعاما يأكله ويخبئه في بيته دون الناس، أم شارك الناس في محنتهم؟ سبحان الله، دي مسألة مهمة جدا، إن المسؤول لابد أن يشعر برعيته، المسؤول لابد أن يشعر برعيته. عمر ابن الخطاب كان يأكل الخبز المقدد مع الزيت، ده أكل عمر بن الخطاب. الخبز المقدد اللي هو الخبز الناشف اليابس، الخبز اليابس الناشف يأكله مع شيء من الزيت، وربما كان إدامه الخل، ليس هناك شيء. وكان إذا اشتد جوعه ربط على بطنه رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان يستطيع أن يصطفي لنفسه طعاما أو ما إلى ذلك، لكن لم يفعل. لماذا؟ حتى يشارك رعيته همها وما أصابها. أيضا من جملة أعماله إن الناس كانوا يعلمون التاريخ الميلادي، لكن نحن دولة إسلامية لابد أن تكون لنا شخصية إسلامية متميزة. فكما أنشأ النبي عليه الصلاة والسلام سوقا إسلامية بالمدينة، أيضا اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه أن يجعل تقويما للمسلمين، وكان الاختيار أن يكون التقويم من بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف بعد ذلك بالتقويم الهجري. يبقى السنة التي هاجر فيها رسول الله من مكة إلى المدينة هي دي السنة الأولى للهجرة، والسنة الثانية والثالثة والرابعة، وعرف ذلك بالتقويم الهجري. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في البداية يقولون له يا خليفته خليفتي رسول الله، يا خليفة خليفتي رسول الله. الله، طب لو جاء خليفة بعد منه أن يقال يا خليفة خليفتي خليفتي رسول الله؟ طب والخامس؟ طب والسادس؟ وهنا أشار عليه بعض الصحابة، يقال أن صاحب المشورة هو المغيرة بن شعبة، أن يلقب بماذا؟ بأمير المؤمنين، أن يلقب بأمير المؤمنين. فكان أول من استعمل لقب أمير المؤمنين للدلالة على الإمامة العظمى ورئاسة المسلمين هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول من حاول أن يجعل هناك مسحة إسلامية على العملات، النقود اللي كانت موجودة، إما نقود فارسية أو نقود بيزنطية، لأن هدول الدولتين الكبار اللي في العالم. العالم أكبر دولتين في العالم في ذاك الوقت الدولة الرومانية والدولة الفارسية. فالعملات الموجودة الدنانير والدراهم والفلوس، الفلوس جمع فلس، فكل هذه العملات كانت إما أن تكون فارسية أو أن تكون رومانية. طيب ماذا صنع عمر؟ أتى بالدينار من الذهب والدرهم من الفضة والفلس، فجعل عليه بعض ما يدل على المسحة الإسلامية، مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحمد لله، الكلمات التي تدل على الإسلام وعلى دين الله عز وجل. وطبعا دي كانت مقدمة أن يأتي عبد الملك ابن مروان عليه رحمة الله ويعمل دار كبيرة جدا، هذه الدار لسك النقود الإسلامية. فأول من سك النقود الإسلامية هو الدرهم الإسلامي والدينار الإسلامي وعبد الملك ابن مروان، وكان ذلك في سنة 85 من الهجرة. طب والفلس؟ الفلس جزء من أجزاء الدرهم، والدرهم جزء من أجزاء الدينار. والعجيب إن الفلس جمعه فلوس، وإلى الآن بنستخدم كلمة فلوس للدلالة على ماذا؟ على المال. واحد يقول لك ده عنده فلوس كثيرة، فكلمة فلوس هذه كلمة لها أصل كما سمعتم أيها الأحباب. أيضا من جملة أعمال عمر بن الخطاب أنه أنشأ نظام العسس، العسس اللي هي الشرطة، وأصلها عسى أي تفقد، عسى أي تفقد، فجعل العسس أي الذين يسيرون بين الناس فيحفظون الأمن ويحفظون النظام. ممكن يبقى في هناك لصوص، ممكن يبقى في هناك حد يعتدي على الجار، ممكن يبقى في هناك أحد يقوم بجريمة، ممكن أحد يفر مثلا ليفعل شيئا مشينا ولا يجوز. من الذي يضبط الأمن ويسهر على حماية الناس ورعايتهم؟ هي الشرطة. فأسس العسس، وأول من تولى إمرة العسس ونظام العسس هو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود. يبقى أول من تولى مسؤولية نظام العسس في عهد عمر ابن الخطاب هو ذلك الصحابي الجليل. أيضا أسس نظام الشورى، يعني هم يقولون هذا كالبرلمان، هي ليست مسألة برلمان ولكنه معنى. النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه فقال وشاورهم في الأمر. فالشورى أن يجمع المسؤول في دولة الإسلام أهل الاختصاص وأهل الفن أي أهل العلم، فيجمعهم من القادة وكبار العلماء وكبار التجار وكبار الحرفيين، أن يجمعهم جميعا ويقوم بمشاورتهم في الأمر. وقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر دلالة على أن المشورة تكون بين أهل الدين، المشورة تكون بين أهل الدين، لأنك لا يجوز أن تشاور أحدا ليس على ملتك أو على دينك، فربما كان الأمر متعلقا بأسرار الدولة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقرب الصحابة الكبار، لا سيما الكبار المهاجرين وكبار الأنصار، وكان يقرب البدريين رضي الله تعالى عنه. أيضا من جملة أعمال عمر بن الخطاب الكبيرة أنه أنشأ الدواوين، هناك ديوان الجند، الجنود قبل ما يذهبوا لجبهة القتال تكتب أسماءهم ويكتب اليوم الذي خرجوا فيه. ووقت عمر بن الخطاب أن الجندي لا يقترب عن بيته أكثر من 6 أشهر، يعني 6 أشهر ويرجع. إذا الجندي بيكتب اسمه ويكتب وقت خروجه ووقت ماذا؟ ووقت رجوعه. ده يسمى هذا بديوان الجند، فيعرف الجنود متى خرجوا ومتى عادوا. وإذا أراد أن يجهز جيشا استدعى الجنود من خلال ماذا؟ الديوان، يعمل عملية استدعاء عسكري من خلال ديوان الجند. أيضا أحدث ديوان يسمى بديوان العطاء، وهذا الديوان يدل على حكمة ورحمة، هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.